وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا بقوم يكونون من بعدكم.
لقوم.
ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث.
ها تعليق على أحد الحديث نعم.
ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد ابن حميد.
ولكن
قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد وفيه ضعف. عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روى نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم.
تروي
الحاكم أو
مستمر حاكم
يعني
قبلها الحاكم.
وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد
إذا كان ضعفه الشديد يشد بعضها بعضا يعني الحين لم يكن فيه مسروف محمد الحميد الرازي هذا أو في ضعف عنده محمد الحميد الرازي وحجز عن الصلاة ما ذكرها أيضا هنا. نعم هذا عيسى حديث عن نفسه هيه خذوا احنا ونعم يسأل المسير في بعض أيضا عن نفسه هذا احنا يشد بعضها. نعم
قال شخص تقريب محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشر
يكون هذا يشد بعضها بعضا فتتحسن بغيره تصير شجع فتدل على أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه المزيدة هذا الفضيلة الخاصة. الإمام بالغيب يقول هذه المزيدة في فضيلة على الصحابة لكن الصحابة لهم مزيدة وفضلهم سابقتهم وجهادهم خلصوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الحديث الأول رجاله كل ثقة حديث أحمد حدثنا أبو المغيرة أنبأنا الأوزاعي حدثنا أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريد عن ابن محيريس كلهم ثقات إلا ابن دريد يرسل وهذا ابن حزير نفس الطبقة كلاهما من الطبقة الثانية.
خالد بن دريد
أبو المغيرة عبد القدوس
بن خالد بن ناصر يروي مع جاء في سنة أبي داود عن عائشة ومع ذلك عائشة
لكن هنا يروي عن ابن المحيريس ومن نفس الطبقة
خالد بن دريد روى
عن ابن المحيريس
ذكر له امرأة عنه أشد عليه وكلم خالد بن دريد قال عليه
التقرير يقول ثقة يرسل
ثقة يرسل عرف الحبيب
يكون الحسن لو
ثقة ها؟
إذا كان روعة إنه حديث ما يكون متصل رجاله كلهم ثقة
بلى إذا يكون في انقطاع ما يكون يكون الحديث ثلاثة الأخرى ثلاثة بعده ثلاثة حديث أيضا تقوي شده تقوي وتدل على أن الإيمان بالغيب على أن من بعض الصحابة الذين آمنوا بالغيب لهم هذه المزية العظيمة نعم هذا الفضل العظيم نعم على أي حديث
مسلم
الأول
بن دريد عند المحيي
نعم قال إيش
قال حديث الباري فاته
بس ولا ذكر الجزء
الحديث
السابق بس بس نعم
حقيقة خالد بن دريد المهمل في الراء والكاف وابن كريم ثقة المرسل
يساكل بهذا الحديث ثابت والحديث الثلاثة وإن كان فيها ضعف وتشده تقوي فيدل على أن الإمام الغيب فيه فضل المزية مزية لمن أمر الغيب على الصحابة من هذه الحيثية من هذه الجهة
هل أحد خير منا مقيد
ها؟
هل أحد سؤال أبو عبيدة يقول هل أحد خير منا أسلمنا معه
نعم
قال نعم
نعم أقول مراجعة هذا تأويل الحديث تأويل الحديث جمع بينه وبين النصوص الكثيرة التي تدل على أن الصحابة والناس جمعوا حديث خير الناس التوني ثم الذين منهم ثم الذين منهم مقيدة تفيد إنما جاء من الجمع بين الحديث الجمع بين الحديث وهذه الحديث التي فيها خبر الصحابة حديث فضيلة عامة ومزية عامة فالصحابة خير الناس وأفضل الناس ولا يلحقهم من بعدهم فيها صحبة والجهاد مع رسول الله والهجرة وتبليغ الشريعة إلى غير ذلك ومن بعده فتكون لهم فضائل خاصة مثل الإيمان بالغيب مثل الصبر على الدين والإسلام عند الفتن كان حلها قاضي على دين قاضي على الجامعة هذه مزية أيضا نعم
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نجيلة بنت أسلم قال صليت الظهر أو العصر في نفس جبل حارثة
عن جدته نجيلة
نجيلة
تويلة بالتاء مرة قال تويلة ومرة قال نويلة بالنون ولا في بديلة بالباء ما في واحدة
ما
في بالتاء والنون يصلح تويلة أو نويلة بالآخر بقال
نويلة
بالنون
من الجيد هذه الكمال ابن حجر التهليل عند ارسلتنا الساعه
لا في المحمود وفي الإصابة قال لكن من أثير تذكر هذا وقيل نويلة نويلة بالتاء في الناس وفي النويلة بالنون الموحدة نعم كما في إيش الإصابة هو إصابة هو إيش الصغار كما في الإصابة والتهديد وغيره سويلة بالتاء المهملة مفرغ بالتاء مثنات مفرغ وقيل نويلة نعم
قال صليت الظهر والعصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا
ركعتين لأن ثم الركعة سجدة لأنها أهم الأركان وأعظم الأركان الركعتين نعم صلينا سجدتين ركعتين نعم
فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الناس مكان الرجال والرجال مكان النساء فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قال الصبيب
لا أنا سويلة أو نويلة سويلة وقيل نويلة نعم
قال أبي تركه علي بن المدين سألت أبي عنه قال ضعيف الحديث وسئل أبو زرعة عنه فقال وهذا الحديث ضعيف
غير ضعيف
المسند يكفر فقال عن أبي بن جعفر بن محمود قال أبو حاتم صالح سند ما فيه سند إسحاق بن إدريس
يكون ضعيف من بعيد الجامعة متابعة نعم لو صح يكون هذا من الإمام الغيب لأنهم يعني صدقوا المخبر لكن قد يقال إن لا أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا بعد ذلك هم ليسوا كمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في مسجد آخر هو في مسجد يعني ونحن في مسجد ها؟
في مسجد بني حارثة
مسجد بني حارثة صحيح هم يعني لم يكن النبي معهم ولكن يستطيعون أن يستطيعون النبي بعد ذلك نعم في خبر خبر واحد صح أدلة خبر واحد كثيرة غير هذا كثيرة ها؟ يعني صديق أخرى ولا في سنده يعني سنده ما في أحد يتكلم فيه إذا لم يكن في سنده ضعيف شدة يكون يعرض هذا يشد هذا يكون حسن لغيره نعم يشهد يكون يشهد لهذا نعم في شاهد نعم
قال الشيخ البخاري رحمه الله قال من الإيمان الجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضي والمستقبل وأحوال الآخرة وحقائق وأوصاف الله وكيفيتها وما أخبر به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.
كل هذا من علم الإيمان بالله وصفاته وأسمائه الإيمان بالملائكة وأحوالهم وكيفياتهم وأنواع أشخاص ودعوات مخصوصة والإمام بالكتب المنزلة والإمام بالرسل والإمام باليوم الآخر كل هذا داخل في الإمام بالغيب حقائق الإمام حقائق الآخرة وما يكون فيها كل هذا يؤمنون به ويأكلون علم الحقيقة إلى الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإصباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناه من فضله.
كل هذه الأقوال حق. إقامة الصلاة يشمل إتمام الركوع والسجود ويشمل المحافظة على الطهور والمحافظة على الوقت والمحافظة على الخشوع والإتيان بها في في الجماعة متابعة الإمام والعناية بحضور القلب والإخلاص، كل هذا داخل في الإقامة، لأن الإقامة معناه هو الإتيان بالشيء تاما مؤديا جميع حقوقه، وقالوا أقام الشيء يعني أعطاه حقوقه. قل بعض السلف بعضهم إقام الصلاة إتمام الركوع والسجود، بعضهم قال محافظة على الظهور، بعضهم قال كذا، هذا من التفسير بمعنى ببعضه ببعض المعنى على عليه السلام، وكلها حق كلها تشملها الآية، إقامة الصلاة أن نقيمها بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة، وأديها في الوقت جماعة، حافظ على الركوع والسجود، حافظ على الطهارة، حافظ على متابعة الإمام، يؤديها في الوقت، كل هذا داخل في الإقامة. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات من في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار وودائع عندكم.
عوار
وودائع عندكم
جمع عارية، أصل عواريون حذفت الياء، يعني جمع عارية يعني أمانة في يدك، عارية لا بد أن تردها، مؤتمن على هذه الأموال، مؤتمن عليها تؤدي حق الله منها، تؤدي زكاة، تؤدي النفقات الواجبة، وكذلك أيضا مؤتمن في كسبها، كسب هذه الأموال هل كسبتها من حلال أو من حرام أو من مشابه. نعم.
هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكون لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين.
نعم، هذا هو الصواب. نعم، كما قال ابن جرير أن الشاملة في الزكاة والصدقات، صدقة التطوع، هم ينفقون ما رزقهم الله من الزكاة، يؤدون الزكاة ويؤدون الواجبات من النفقات الواجبة الشرعية، وأيضا ويتصدقون وينفقون في الشريعة الخيرية. نعم.
فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكون لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين، زكاة كانت ذلك أو نفقة، بل أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والاجتهاد إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء.
والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، وبين الصلاة والنفقة، لأن الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق، والزكاة والنفقة فيها إحسان للمخلوق. فالمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، ولهذا مدحهم الله بذلك وجمع وذكر وصفهم أنهم يجمعون بين الأمرين، بين الإحسان في عبادة الخالق وبين الإحسان إلى المخلوق. نعم.
وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزم.
وقال يعني دعا له، صلى هذا الشاهد صلاة الدعاء، صلى عليها يعني دعا له. نعم.
وقال أيضا: وقابلها الريح في ذنها وصلى على ذنها وارتسم.
دعا الله الكف في ذنها، ذنها ساعة الحرب، وصلى
على ذنها وارتسم.
نعم يعني دعا. نعم.
الدين هذا
كإناء الخمر.
اشهدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع.
تقول بنتي
وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فانقمضي نوما فإن لذنب المرء مضطجعا.
مثل الذي صليت يعني دعيت. الشاهد من الصلاة مع الدعاء. نعم. والأوصاب الأمراض والأوجاع. نعم.
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيت به لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة.
نعم. الصلاة في أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتكبير، لها أوقات خاصة وهيئات خاصة. نعم. وأسباب خاصة. نعم.
قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستجناح قبته من ثواب الله بعمله.
لأن المصلي يتعرض
لاستجناح
أو لاستنجاح، استنجاح يعني لطلب نجاح حادث، أن تنجح حادثه وتقوى من النجاح. استنجاح. نعم.
استنجاح. لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله لعمله.
أو طلبته.
استنجاح طلبته من ثواب الله لعمله، مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة
لأن المصلي يتعرض
لاستنجاح طلبته من ثواب الله لعمله.
نعم.
مع ما يسأل ربه من حاجاته.
نعم.
وقيل هي مشتقة من الصلوات.
يعني الصلاة دعاء، دعاء دعاء مشتمع على دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة الركوع والسجود والقيام والقعود والتشهد والقراءة، هذه دعاء عبادة. دعاء المسألة كالدعاء في طل مصلي رب وصلي، والدعاء في آخر التشهد هذا دعاء مسألة المشتمل على دعاء العبادة دعاء الله. نعم.
وقيل هي مشتقة من الصلوات إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنسان عجب الذنب، ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخير. وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها.
صلاة ولا صلي؟ صلاة يصلي صليا أو صليا.
تقول الصلاة.
صلاة مصدر، مصدر صلي، صليا يصلى صليا، نصلي مصدر صلي.
وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل هي مشتقة من تصلية الخشبة في النار.
من تصلية. نعم.
من تصلية الخشبة في النار، بتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم.
نعم هذا الصواب أن اشتقاقها من الدعاء هذا هو الأقرب من الدعاء لأن المصلي داع في المعنى بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وتشهده وبلسان المقال في دعاء بين حديث رب صلي في السجود في آخر التشهد. نعم.
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ رحمه الله قول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبل من قبلك من المرسلين
من قبلك
وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هنا
وقد اختلفت
المفسرون في الموصوفين هنا
اختلف المفسرون هذا في جمع التفسير الذي فيه جاء الرجال وجاء الرجال اما جمع من اختلف
وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قال أبو جاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتامة والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى
والثاني
هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء النحو وكما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليت الكثيبة في المزدحم فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد والثالث
إلى الملك
القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم.
نعم وابن الهمام وليت كلها الصفات لكن عطف بعضها على بعض لو حدث الواو خلاص موصوف واحد إلى الملك بن الهمام القرب من الهمام والليل كلها صفات الله. نعم
فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد
يعني قالوا الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم يرزقون والذين يؤمنون بالغيب هم واحد موصوف واحد هم أهل الكتاب الموصوفون أول والموصوف ثاني والقول الأول أنهم واحد المراد به العموم المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب والقول الثاني أنهم المؤمنون من أهل الكتاب. نعم
والثالث أن الموصوفين أولا المؤمن العربي والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب. نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة رضي الله عنهم. واختاره ابن جرير رحمه الله ليستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله
ويستشهد يعني ويستشهد أحسن الله. نعم يعني ابن جرير ما جاب استشهد المؤلف يستشهده ابن جرير اختار أن المراد المؤمنون بأهل الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هم أهل الكتاب والذين يؤمنون بما أنزل إليك هم أهل الكتاب. والقول الثاني الذي قبله ايش اختار ابن جرير
قال والثالث ان الموصوفين اولا مؤمن العربي والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون لمؤمني اهل الكتاب. نقله السدي في تفسير ابن عباس وابن مسعود ومات من الصحابه واختاره ابن جرير رحمه الله.
اختار القول الثالث ان الموصوفين اولا المؤمنون من العرب الموصول الثانية مؤمن من أهل الكتاب. والقول الثاني أنه أن الموصول الأول والثاني هم أهل الكتاب. والقول الأول أن الموصول الأول والثاني المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب. والصواب الأول كما سيأتي النوعان يشمل أن الموصول الأول والثاني هم المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب.
ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما سبق في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت والله
الذين أمنوا الموضوع إليه المؤمنون العرب الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أمهم بأهل الكتاب يكون صنفان المؤمن صنفان والكفار صنفان. هذا اختار ابن جرير رحمه الله. والصواب القول الأول أن الآية أن المصلين أولا وثانيا هم المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب شامل. نعم
قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاثة عشر في المنافقين. فهذه الآيات الأربع
ثلاثة عشر ولا ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر في آية
ثلاثة
عشرة ثلاثة عشرة آية. نعم
وثلاثة عشرة عشرة
نعم معروف المقصود آية نعم هنا لا يسمى آية ثلاثة عشرة آية إلا كيف تقدره يعني مذكر ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة قولا ما يصح. لا هذا غير هذا ما تقدره إلا آية ثلاثة عشرة آية إلا يقدر ثلاثة عشرة قولا ما هم مهم لا. نعم
وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى.
صدق. الذي يؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا تصح لهم الأخرى، لابد من العلم بالغيب، لابد من إقامة الصلاة، لابد من الثقة الواجبة، لابد من العلم بما أنزل على الرسل السابقين، لابد من الإيمان بالآخرة. ما صح أحد هذه الصفات إلا بالأخرى، ويشامل كل مؤمن عربي أو كتابي إنسي أو جني سابق أو لاحق. نعم.
وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من قبله وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية.
الدالة على إيش؟ الدالة.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله.
كذا على جميع. نعم، على أمر جميع. على أمر جميع. لا لا. على أمر جل
إلى غير ذلك من الآيات الدالة
على أمر
جميع المؤمنين.
نعم.
على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم
خصوصية.
ولكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثتكم أهل الكتاب فلا تكذبوه،
إذا حدثكم
أهل الكتاب فلا تكذبوه ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب
ما تكلم على الحديث في تعليق على الحديث
كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل لهم من التصديق ما يزيد ما يليق ثوابه على الأجرين اللذين حصل له.
نعم ما يليق أو ما يليق.
والله أعلم.
نعم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذين رزقهم الله من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم للاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد
نعم هؤلاء هم أهل الهداية في الدنيا وهم الفلاح في الآخرة الذي يتصل بهذه الصفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله ويقيمون بالآخرة يستلم هذا الاستعداد لها في العمل الصالح وأداء حقوق الله وحقوق العباد والوقوف عند حدود الله. هؤلاء هم أهل الهداية هم أهل الهداية في الدنيا وهم أهل الفلاح في الآخرة حصلوا على ما يطلبون وعرض الله وكرامته والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى وسلموا من غضب الله وسخطه وناله. فهؤلاء هم اهل الهدايه في الدنيا وهم اهل الفلاح في الاخره. نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. نعم.
وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن عكرمه او سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: اولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. أولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
نعم. قال ابن والذي يطلبونه ثواب الله ورضاه جنة والذي يرهبونه غضب الله وسخطه والنار فهم أدركوا ما طلبوا وسلموا مما خافوا من فوره. نعم.
وقال ابن جرير: أما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد لتسديده إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعض أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليه الآن على ما تقدم من الخلاف.
وقد حكى ابن جرير
قولا عن بعض أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف.
نعم هذا
وعلى هذا
مرجوح هذا مرجوح الصواب الأول لو عادنا على الجملة.
وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا عن الفداء وخبره أولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العربي وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم.
نعم هذا هو الصواب أن الإشارة للجميع وأن الوصف للجميع الوصف كل من الوصفين مراد به المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب من الجن ومن الإنس السابقون واللاحقون، والإشارة تعود إليه.
وقد نقل عن مجاهد وأبي الآلية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن كنرجو ونقرأ من القرآن كنكاد أن نيأس أو كما قال. قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله. قال أجل
المثال في سند ابن لهيعة هو ضعيف سند ابن أبي حاتم.
نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن يمان.
هذا شيء من أحمد غير فاعل فيه نتكلم فيه عبد الهيثم. نعم بس عثمان بن صالح
قال نعم حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن
لكن معنى صحيح. نعم
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
وأنه يستخرج من ذلك ألفاظ الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطار وقد ورد في ذلك حديث ظهير وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر عبد الله بن رياض قال مر أبو ياسر بن أخطر في رجال اليهود فذكر الحديث. عبد الله بالريال الذي ذكر ذلك الخطيب البغدادي في المتفق المفترق وابن عبد البر في الاستيعاب وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه قال جابر بن عبد الله بالريال ومنهم من قال هو جابر بن عبد الله بالرياب بالهمزة يا شيخ قاله ابن الأثير في أصل الغابة وابن هشام في السيرة والبخاري بالتاريخ الكبير وابن كثير في البداية والنهاية وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والطبري في تفسيره وابن حجر في الإصابة وابن قانع في معجم الصحابة وابن حبان في الثقات. قال ابن همزة يا شيخ
رياب إذن هو بالياء وبالهمزة.
نعم
رياب ورياب.
نعم العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدم فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك. فإنما عليك البلاغ وعلينا الكتاب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
المراد بالذكر الأول لفظ محفوظ. والمعنى أن الكفار ستروا الحق وغطوه وهو توحيد الله عز وجل، فلم يوحدوا الله ولم يعبدوه، بل عبدوا معه غيره. وهذا الحق هو أعظم الحق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة. فهؤلاء الكفار غطوا الحق وستروه، وهذا أصل الكفر. الكفر معناه الستر. ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر الحب ويبذرها في الأرض، كما قال سبحانه: ليغيظ بهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفر في اللغة الستر، والكافر جاحد الحق، جاحد لتوحيد الله عز وجل. والله تعالى يسلي نبيه يعني: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لأن من كتب الله عليه الشقاء لا حيلة فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص كثيرا شد الحرص على هدايته، حتى إنه يضر بنفسه ويكاد يهلك نفسه. قال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليه حسرات. قال سبحانه: إن عليك إلا البلاغ. فالرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وكذلك الرسل، جميع الرسل عليهم البلاغ، وكذلك الدعاة والمرشدون والمصلحون عليهم البلاغ، التبليغ والإنذار، بيدهم هداية الدلالة والإرشاد. أما التوفيق والإلهام أن يقبل الحق ويرضاه ويختاره، هذا إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذه الآية بيان أن الكفار لا ينتفعون بالإنذار والمواعظ، هذا وصفه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فينبغي المسلم أن يحذر من صفات الكفار والمنافقين، ويتأثر بالمواعظ وينتفع بها ويستفيد منها، حتى لا يتشبه بالكفر. فالكفار لا ينتفعون بالمواعظ: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والمؤمنين ينتفع المؤمنون. قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم.
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين كفروا أي بما أنزل إليه وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
ورواية علي بن أبي طلحة منقطعة لأن علي بن أبي طلحة لم يدرس ابن عباس رضي الله عنه. هنا في قادة الأحزاب مراد بهم الكفار الذين حجبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا تألبوا عليها وحاصروا المدينة سميت هذه غزوة غزوة الأحزاب لأنها الكفار تحزبوا عن النبي تجمعوا وأتوا وحاصروا المدينة ولكن الله أبطل كيدهم وسلط عليه ريحا وجنودا لا يراها المؤمنون. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه الريح وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم
تحل المعنى الآية عامة.
نعم في المعنى الأخير
قال ثلاث قال محمد بن إسحاق حدثني محمد أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إن قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك
يعني في أهل الكتاب السابقين الصواب إنها عامة أي عامة إن الذين كفروا سواء عليهم الكفار كفار العرب مشركي العرب وكفار أهل الكتاب. نعم كما ذكر هذا رحمه الله قال المرء على علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انها عامه. نعم
وقد ذكر ابن ابي حاتم ها هنا حديثا فقال حدثني
الاصل ان يؤخذ بعموم اللفظ هذا هو الاصل ولا يخف الا بدليل فشامل الكفره جميعا من المشركين من مشرك العرب ومن أهل الكتاب ومن غيرهم. نعم هذا وصف منطبق عليه لا ينتفعون من المواعظ وصف إن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نعم
وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال حدثني أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري المصري حدثني أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن.
عبيد الله عاد السند قال ابن أبي حاتم.
نعم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم
رضي الله عنه ولا في عبد الله قبله ولا بعده. نعم عبيد الله يسأل ابن الهيئة ابن الهيئة ضعيف. نعم نعم بالله بس ضعيف وغفر الله لنا احترقت كتبه في حياته. نعم
تقدم يحيى بن عثمان هذا ايضا يحيى بن عثمان تقدم معنا الدرس الماضي ايضا في
يحيى
بن عثمان
نعم
بالقاسم نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله إن نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال ألا أخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون
نعم هو المعنى صحيح المعنى صحيح إن هؤلاء أهل النار نعم الصحابة أيضاً يسمون اسمه نعم
وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة التي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم
يعني مؤكدة لقول الكفر إن الذين كفروا لا يؤمنون لا يؤمنون تأكيد الكفر لأن الكفار لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان وآله الجملة الأولى أثبت لهم الكفر والجملة الثانية نفى عنهم الإيمان تأكيد نعم
أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون
يعني في حالة الإنذار وحالة عدم الإنذار في كلتا الحالتين كفار صلى الله عليه وسلم. نعم
ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم.
نعم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب.
نعم وأمر معنوي ختم وقفل والران أمور معنوية حواجب حاجب تمنع الخير تمنع وصول الخير إليهم صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم على حدودهم وإعراضهم عن الحق هذا عجب من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لما جاءهم الحق وعرفوه واتضح لهم فأعرضوا عنه وصدوا عنه عاقبهم الله لزيادة قال إن شاء الله السلام عليكم فلما جاءوا أزال الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم بعضهم. نعم ها شو العبارة
قال وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثم قال ثبتت الذنوب على القلب
ثبت
أو ما هذه الطبع هذه التصفيق
طبع والران ومن معها ثبتت نعم عندك عجل ثبتت هكذا نعم
في فصل
تحفو
يعني ثبتت عندهم
نبعته أن الذنوب أي نكئت عن الذنوب
نكئت
عن الذنوب على تكون كالدائرة عليه حفظ الجنوب شو عندك العبارة
عندنا قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم
تلتقى عليه تكمله
فالتقاؤها
عليه الطبع والطبع الختم قال ابن جريج الختم هذا سبيل من جريد بس هنا روى عن جريد من عم مجاهد
لا هو من جريد قال مجاهد
كذا إذا صح ما أخذ من على سبيل جريد
ثبت الجنوب أو نبئت أن الجنوب
ما أخذ عن جريد نبئت صوب على يعني ما أخذها منه نبئت
قال نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه تلتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم
الله العافية
قال
مثل ختم الآية دائرة يعني تدور عليه تحف به من جميع الجوانب تكون دائرة تكون الختم المستديد نسأل الله السلامة
والعافية قال ابن جريج الختم على القلب والسمع قال ابن جريج وحدثني عبد الله ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله
الله العافية الران أيسر
من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله
إقفال طبع ران وفي أيضا رين وهو غطاء يخيف وفي أيضا غين الغين أيضا وهو غطاء خفيف مع الغفلة كما جاء في الحديث الذي قال إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة فيغان غين غطاء يخيف يكون بسبب الغفلة على القلب غين وران وطبع قفل وختم كل هذه حواجب موانع بعضها سد من بعض حواجب معنوية تمنع من الخير وشد القفل يقفل على القلب أم على قلوب أقفاله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله كذلك الأكنة فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه قالوا الضران على قلوب هذا الران جاء في الحديث ان الذنوب تجتمع على الانسان حتى تكون كالران على القلب ان شاء الله السلامه والعافيه نعم
وقال الاعمش ارانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون ان القلب في مثل هذه يعني الكف فاذا اذنب العبد ذنبا ضم منه وقال باصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع
الله يطبع جاء في الحديث الإنسان إذا الحديث الآخر أن العبد إذا أذنب ذنبا نفت في قلبه نفتة سوداء فإن تاب ونزع فقر قلبه وإلا سافرت عليه حتى تتكرر فذلك الرأي الذي ذكر الله في الشعر نسأل الله السلامة والعافية نعم
وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين
نعم الرين هذا الرين
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا أصم عن هذا إن فلانا أصم عن هذا الكلام
أصم
يعني وصلة كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم قلت وقد أضمد الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده
نعم لأن المعتزلة يرون أن أن الله تعالى ما أضل الكافر ولا هدى المؤمن، وإن المؤمن هو الذي يهدي نفسه والكافر هو الذي يضل نفسه، هكذا يعتقد المعتزلة ويؤولون قولها يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي يعني يسميه مهتديا ويضل يسميه ضالا، ويهدي معنى يسميه ويغير له الهداية. وقالوا ليس لله نعمة دينية خاصة بها المؤمن ولم يضل الكافر، بل هذا اختار الهداية بنفسه وهذا اختار الهداية، وهذا مبني على مذهبهم في وجوب الأصلح والصلاة على الله. لهذا ابن جرير رد هذا القول، والزمخشري ثبته من وجوه خالصة حتى يقرر المذهب لأنه يتناسب مع اعتزاله. ولهذا ينبغي طالب العلم أن يحذر من تفاسير المحسوبة في البدعة تفاسير الزمخشري وغيره، فإنه يجر الإنسان إلى معتقده وهو لا يشعر. ولهذا قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، يعني شيء خفيف يؤخذ بالمنقاش، شيء خفيف. منها أنه قال في قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من الجنة، سكت. ومقصود من هذا إنكار رؤية الله في الآخرة، إنكار رؤية المؤمن لربه، إنكار رؤية، قال ما في شيء أعظم من الجنة، يعني إنكار الرؤية، هذا مقصود. لكن ما يعلم بهذا إلا الخواص، ما يعلم بهذا إلا عنده بصيرة. لكن الإنسان العادي يقول أي فوز أعظم من الجنة، ما في شيء. فعلى طالب العلم أن يحفظ، ما ينبغي المبتدئين أن يقرأوا في زمخشري وفي غيره، لكن طالب العلم عنده بصيرة يستفيد منه كثير من البلاغة المعاني. ايش أعد كلام ابن جرير؟ وقال ابن جرير لرد الزمخشري،
قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطلب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم.
وما ظلمناهم أهلكم أنفسهم يظلمون، هم الذين تركوا الحق وأعرضوا عنه وصدوا عنه ولم يقبلوا بعد وضوحه، لا عن جهل بل بعد وضوح. قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب من الوثم، وأما ثم فهديناهم يعني دللناهم وبينا لهم طريق الخير وطريق الشر فاستحبوا العمى على الهدى، لم يقبلوا الحق. نعم.
قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر من كرى منكرا. الحديث. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سقر قلبه، وإن زاد زادت حتى تعدو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار.
عن قتيبة عن الليث، عن الليث بن سعد. وإن زاد زادت حتى تغلق الحديث، يعني
الحديث فعلوا
معروف يراجع الحديث حيث رواها عندك أبو
الترمذي والنسائي ابن ماجه،
يراجع الحديث المعروف حتى تعلو قلبه محسن تغلق قلبه، أو أنها أو أن الحديث رواية بلفظين بهذه اللفظة وبهذه اللفظة يراجع الحديث.
عن كتيبة عن الليث؟
نعم عن كتيبة عن الليث، لأن كتيبة يروي عن الليث بن سعد. نعم.
هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن كتيبة عن الليث.
عندك خلاصة؟ تلاميذ الليث أو شيخ كتيبة. نعم.
عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به،
يعني حاتم والوليد والليث ثلاثتهم.
وقال الترمذي حسن صحيح.
الثقفي مولاهم ورجاء البغدي بن معلمه وضغلان بن طرابلس احد ائمه الحديث عن مالك والليث، اسماعيل بن جعفر عن البخاري ومسلم وابن
كثير عن مالك والليث من الشيوخ الليث.
وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها.
نعم هذا ما يعيد
رواية.
نعم.
أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مفلس ولا للكفر،
يعني ممنوع وصول الحق إليها، فلا ينفذ إليها الحق ولا يأخذ منها البعض. الكافر الكفر ما يخرج والإيمان ما يخرج. أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا يكون للإيمان إليها مفلس ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها.
نعم. الختم المعنى هو نتخذ الحسن كما أن الشيء مختوم عليه سفن الظروف مختوم عليها لا تصل إليه حتى تفض الخاتم وحتى تنفذ إليه، فكذلك الختم المعنى وهو أن هذا الختم إنما يزول إذا وفق الله العبد الإيمان والعمل الصالح ومن عليه زال هذا الخطأ.
واعلم أن الوقت التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون.
فالغشاوة على الأبصار والختم على القلوب والأسمع، ولهذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تستنش تقول وعلى أبصارهم غشاوة، هذا هو توحي المعنى، من غير القارئ أن تكون مواقفه على المواقف التي يتم بها المعنى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم.
وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد حدثنا أبي حدثني عمي حسين بن حسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. قال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سليم حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة في قوله من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، يحتمل أن يكون نصبها على الإشباع
ويحتمل
أن يكون نصبها على الإشباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها
حتى شتت همالة عينها علفتها تبنا يعني وسقيتها ماء باردا فتقبل الشرب.
علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. وقال الآخر ورأيت زوجك في الوضع متقلبا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا.
ورأيت زوجك في الوضع
متقلبا سيفا ورمحا
ومعتقلا رمحا. نعم.
لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السور
فكذلك وعلى أبصارهم غشاوة يعني معطف على المحل أو على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة. نعم.
لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السور بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان يبطلون الكفر.
بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله آخر الدروس قبل العيد، الأسبوع القادم ما في دروس نظرا لقرب الامتحانات والاختبارات الجامعة. قدم الاختبار بدأ في الاختبارات في أعمال المواد المحمولة والأسبوع القادم اختبار الشهر واللي بعده اختبار التحرير، فلذلك توقف الدروس إن شاء الله تستأنف الدروس بعد العيد إن شاء الله في يوم الأحد اليوم التاسع من شوال قراءة في تقويم على حسب تقويم من القراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن يعيدنا إلى هذه الدروس على حالة حسنة. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.
فذكر المؤمنين في أربع آيات، والكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، وأما المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ذكرهم في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين ولخفائهم، فهم يظهرون الإسلام ولكن يبطنون الكفر، وهم يعيشون بين المسلمين، فهم عدو لدود وأشد من الكافر ظاهرا وباطنا، ولهذا صار عذابهم أشد، فهم في الذكر أشد من النار نعوذ بالله. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويكثر الكفر، هذا التعريف مأخوذ من نافقاء اليربوع، وأن الربوع له فتحتان، فتحة معروفة وفتحة غير معروفة، يخرق الأرض حتى إذا كاد يرق الأرض أبقى التراب عليه، فإذا رابه غيب دفع ذلك التراب برأسه فخرج من الثقائل. كذلك المنافق له ظاهر وباطن، ظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكفرة، هذا هو المنافق. ثم منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وصلى بعده، ثم صار يسمى زنديق المنافق، ويطلق الزنديق على جاحد معظم، وصار في العصور التي بعض القرون يسمى الزنديق، فيكلم خارج السياح تطرق على المنافق وتطرق على الجاحد المعاصي، وصار يسمى في هذا الزمان علماني، علماني يسمونه علماني، العلمانيون هم المنافقون. الأسماء مختلفون على واحد، هم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام نعوذ بالله. والله تعالى جل أوصافهم وذكرها في كثير من الآيات في السور، في سورة البقرة، سورة النساء، سورة النور، وفي سورة التوبة جل الله تعالى وصفهم، لم يزل ينزل سبحانه ومنهم حتى حفر المنافقون أن يسموا بأنفسهم، أن يسموا بأعيانهم، في سورة محمد، في سورة المنافقون، وفي غيرها من السور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق.
نعم، وصفهم بالخداع، وصفهم بالفساد في الأرض، أنهم ينشرون الفساد على الناس يسمونها سلاح، ويصفون المؤمن بالسفه ويسمون الإيمان سفه، وضرب لهم مثلا مائي ومثلا ناري، تأتي أوصافهم إن شاء الله. نعم.
كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم ليجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى:
ويجتنب من تلبس بها، ويجتنب، نعم، يعني يجتنب الصفات ويجتنب الأشخاص. نعم. أنت لا، لكن ما دام هذه الاسم تعرف الناس عليها لا بد من بيانه، يبين أن هذا الاسم يرجع إلى الاسم السابق، حتى لأن إذا حزن المنافقون وشكت ولم يعلم أن العلماني هو المنافق ما عرف، قلنا أنه ليس بالمنافق، يبين أن هذا الوصف العلماني هو المنافق، هو المنافق الذي ذكره الله في كتابه، ذكر الله أوصافه، يربط هذا بهذا، يذكر الأمر، قال المنافق هو العلماني هو الزنديق، وهو الذي يبطن الكفر ويبطن الإسلام، لأنه إذا في منافق فقط، والله تعالى حذر من المنافقين في الشابه، ولم يذكر العلماني ولا الزنديق، ما عرف بعض الناس ما يدري أن العلماني هو المنافق ولا يدري أن الزنديق هو المنافق. بين أنها أنه وإن اختلفت الأسماء فمعنى واحد من سميات في الأخرى، يقال هذا وهذا، فالعلماني هو المنافق وبين الله، والمنافق هو الذي ذمه الله في الشابه، هو الذي بين أنه في الدرس الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية.
تعريفا لأحواله يجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو أكبر من الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى.
العملي معاصي، معاصي. الفرق بينهما أن النفاق الاعتقادي يكون في القلب، والنفاق العملي يكون في العمل، في الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة، والفجور في الخصومة، إذا وعد كذب في الحديث كما في الحديث حدث كذب، وإذا وعد أخلف من الخان، والإعراض عن الجهاد من لم يغزو ولم يحدث نفسه من نفسه بالغزو مات على سبعة من النفاق. ومن صفاتهم أيضا من صفات المنافقين كما جاء في الحديث نقر الصلاة وتأخيرها عن وقتها وعدم ذكر الله إلا قليلا، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه الأفعال من أوصافه، وهذه الأفعال نفاق عملي وهي معاصي، وتجر إلى النفاق الأكبر. في الحديث حديث عبد الله بن عمرو: أرضى من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها، إذا حدث كذب، وإذا أتمنى خان، وإذا حصل فجر، وإذا عهد غدا. قال العلماء إن كل خصلة من هذه الخصال معصية، وبمفردها معصية، لكنها إذا استحكمت وكبرت في الشخص جرته إلى النفاق الأكبر.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.